بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، فاخذنا في الدرس الماضي ما يتعلق باخذ الاجره على التحديث، يعني انه لا يحدث الا باجره، ليس معنى انه يحدث فيتبرع له، هذا يعطيه من عند نفسه بدون شرط، لكن الكلام على من لم يحدث إلا بمقابل، يقول أنا أحدث بالحديث الواحد عن كل واحد من الطلاب أن يدفع درهما وأن يدفع دينارا على هذا الجزء، وهكذا. هذا معنى أخذ الأجرة على التحديث. والحاصل أن فيه من خرم المروءة، فبعضهم جعله قادحا، بعضهم جعله قادحا ولم يأخذ عنه الأحاديث ولم يقبل روايته، ففيه من الدناءة وخرم المروءة ما فيه. لكن اعتذر الأئمة لهؤلاء الرواة من العلماء والأئمة الذين كانوا يأخذون الأجر على التحديث بأنهم ألجأتهم الحاجة ودفعهم الفقر إلى أن يأخذوا مقابلا على الأحاديث التي يروونها ويحدثون بها، فهذا عذرهم وهذه حجتهم، أننا متفرغون لطلب لتبليغ الحديث، ولو أننا ذهبنا نكتسب لعيالنا لما استطعنا أن نجلس للتلامذة، هكذا يقولون. تأولوا لأنفسهم وأخذوا المقابل والأجرة على التحديث، فلأجل هذا عذرهم الأئمة وقبلوا أحاديثهم، لأنهم أصحاب دين وزهد وورع وصدق وعلم، مع أن فعلهم يعتبر عند أكثر العلماء خطأ، كما أنه أخذ الأحاديث مجانا فينبغي أن يبلغها مجانا. وأما مسألة أخذ الأجرة على التحديث فأيضا يعني ليس له أن يقول أنا ما أعلمك الآية والآيتين إلا بكذا وكذا، مشارطة ومقاولة، لا، يعلم لله طالبا ومبتغيا الثواب من الله سبحانه وتعالى. وهناك مسألة وهي من تفرغ لتبليغ العلم وأعطي شيئا من قبل بيت مال المسلمين أو أعطي شيئا من قبل بعض أهل الخير، فله أن يقبل، له أن يقبل لأجل تفرغه وجلوسه للطلاب، ليس لأجل أنه درس آية فله كذا، درس جزءا له كذا من الدراهم، لا، لأجل تفرغه. مثل المؤذن، النبي صلى الله عليه وسلم قال واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا، لكن مع انشغال الناس بتحصيل المعاش قد يصعب أن يوجد في بعض الأماكن من يراقب الوقت، يدخل وقت الفجر ويكون منتظرا وقت الظهر وقت العصر إلى آخره، فإذا أعطي شيئا ليس على كلمات الأذان أنه يؤذن في هذا الشهر 25 أذانا فله كذا، إذا أذن 40 أذانا فله كذا، إذا أذن 10 فله كذا، لا، هذا ما قال واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذاني أجرا، لكن ممكن يرتب يعني مؤذن راتب مقابل تفرغه، يعطى لأجل التفرغ، وهكذا مدرسو القرآن إذا تفرغوا لتعليم القرآن فإنهم يعني مع الحاجة لا يكون واجبا وجوبا عينيا عليهم، ولو كانوا من القراء الكبار، لو كان من القراء الكبار وما عنده دخل وما عنده كسب، لو أنه جلس يدرس الطلاب، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، من لأولاده، فيتفق معه يقال له تفرغ واترك الاكتساب في الأعمال ونعطيك راتبا قدره كذا وكذا، هذا لأجل تفرغه ليس لأجل آيات القرآن، يدرس الآية بالمقابل الفلاني. فهذا كان حاصل ما في المسألة. قال رحمه الله: مسألة. قال الخطيب البغدادي: أعلى العبارات في التعديل والتجريح أن يقال حجة أو ثقة، وأدناها أن يقال كذاب. أولا، الجرح والتعديل استعمله الأئمة وهو من الواجبات صيانة وحفاظا ودفاعا عن الدين وذبا عنه من غلط الغالطين وانتحال المبطلين. فاستعمل العلماء الجرح والتعديل، والأدلة في جواز الجرح والتعديل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم كثيرة. وفي مقدمة نشر الصحيفة لشيخنا الإمام الوادعي رحمه الله جملة من الأدلة من القرآن والسنة على جواز الجرح والتعديل. فالجرح والتعديل واجب من الواجبات، لكن ينبغي للجارح أن يكون على تقى وأن يكون على تثبت، وألا يتجاوز، بمعنى أن يجرح من ليس بمجروح، أو أنه يتجاوز الحد، أو أنه ينقص الراوي أو من تكلم فيه عن منزلته. فهذه أمور لا بد أن يراعيها، وإلا فالويل الويل، لأن الأعراض أمرها خطير. التجاوز يعني سيكون خصمه يوم القيامة، سيكون خصمه يوم القيامة. فاقتضب المصنف رحمه الله هذا الباب الواسع، باب الجرح والتعديل، اقتضبه واختصره في هذه الكلمات اليسيرة. قال الخطيب: أعلى العبارات في التعديل والتجريح أن يقال حجة أو ثقة. أعلى العبارات ما دل على المبالغة في التوثيق، ما دل على المبالغة نمر عليها سريعا، أو كان على وزن أفعل أفعل، مثل إليه المنتهى في التثبت، أثبت الناس، أوثق الناس، لا أعلم له نظيرا، ركن من أركان الحديث. ثم بعده المرتبة الثانية ما تأكد بصفة أو صفتين، مثل ثقة ثقة، ثقة ثبت، ثقة حجة، ثقة مأمون. وثالث ما دل على التوثيق لكن بدون تأكيد، مثل ثقة حافظ، حجة ثبت. والرابع ما دل على التعديل بدون إشعار بكمال الضبط، صدوق، قوي، جيد، مستقيم الحديث، لا بأس به، وهكذا. وأما بالنسبة لمراتب التجريح فأشدها المبالغة في الكذب، ما دل على المبالغة في الكذب، أكذب الناس، إليه المنتهى في الكذب، ركن من أركان الكذب. ثم وصفه بالكذب: كذاب، دجال، وضاع، يكذب، يضع. ثم ما فيه اتهام له بالكذب، مثل متهم، مثل يسرق الحديث، ساقط، متروك، إلى آخره. الرابع ما دل على ضعفه الشديد، ما دل على ضعفه الشديد، مثل ضعيف جدا وليس بشيء، مردود الحديث. ثم ما يوصف بالضعف: ضعيف، سيء الحفظ، وهكذا كثير الغلط، وهكذا ما فيه تلين شيخ أو لين أو صالح. قال: قلت: وبين ذلك أمور كثيرة يعسر ضبطها، وقد تكلم الشيخ أبو عمرو على مراتب منها، وثم اصطلاحات لأشخاص ينبغي التوقيف عليها. قال السخاوي في فتح المغيث: ولو اعتنى بارع بتتبعها ووضع كل لفظة بالمرتبة المشابهة لها مع شرح معانيها لغة واصطلاحا لكان حسنا. قد كان شيخنا يعني ابن حجر يلهج بذكر ذلك فما تيسر، يعني كأن ابن حجر يقول: يا ليتنا نفعل هذا، ويكرر، لكن لم يتيسر له. وابن حجر هو ابن حجر رحمه الله، لو وفقه الله لكان كتابه حافلا على ما عهد من كتبه، ولكن شيء قدره الله. وأيضا هناك نقل للذهبي في الموقظة يقول: ثم نحن نفتقر إلى تحرير عبارات التعديل والجرح وما بين ذلك من العبارات المتجاذبة. قال رحمه الله: من ذلك، يعني من هذه الاصطلاحات الخاصة، أن البخاري إذا قال في الرجل سكتوا عنه أو فيه نظر، فإنه يكون في أدنى المنازل أردائها عنده، ولكنه لطيف العبارة في التجريح فليعلم ذلك. إذا قال البخاري سكتوا عنه إذا قال البخاري سكتوا عنه، فالمقصود أنه متروك الحديث. قول البخاري سكتوا عنه يطلق هذه العبارة في المتروك، وهي من ألفاظ الجرح الشديد. وهكذا فيه نظر، قال الذهبي في الميزان لا يقول هذا إلا في من يتهمه غالبا. وأما قوله في إسناده نظر أو في حديثه نظر، فقد يكون قدحا في الراوي الذي قيل فيه، والغالب أنه قدح في الحديث الذي رواه والذي تكلم عنه الإمام البخاري، قد يكون فيه انقطاع أو يعني فيه راوي ضعيف فيقول في إسناده نظر، يعني في هذا الحديث الذي رواه، أو هناك انقطاع أو هناك ضعف. ففرق بين قوله فيه نظر، هذا قدح في الراوي، أما إذا قال في إسناده نظر قد يكون قدحا في السند وليس قدحا في الراوي الذي يتكلم في ترجمته، لأن الحديث الذي رواه مثلا في البيوع أو في النكاح أو في الطهارة يكون سنده ضعيف لأجل راوي آخر ضعيف أو انقطاع أو تدليس أو كذا. قال فإنه ولكنه لطيف العبارة في التجريح فليعلم ذلك. قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله قوله منكر الحديث، وكذلك قوله منكر الحديث فإنه يريد به الكذابين. ففي الميزان للذهبي نقل ابن القطان أن البخاري قال كل من قلت فيه منكر الحديث فلا تحل الرواية عنه. هل قوله لا تحل الرواية عنه تعني أنه كذاب؟ قد لا تحل رواية عنه وهو ضعيف جدا أو هو فاحش الغلط، فيقال إن قول البخاري منكر الحديث من الجرح الشديد، ولا يلزم أن يكون كذابا عنده، لا يلزم أن يكون كذابا عنده، بل يقال هذه العبارة عند الإمام البخاري من الجرح الشديد. قال وقال ابن معين إذا قلت ليس به بأس فهو ثقة، هكذا من الاصطلاحات الخاصة ببعض الأئمة قول الإمام ابن معين في الراوي ليس به بأس، فالغالب أنه يطلق هذه العبارة بمعنى ثقة، بمعنى ثقة، وقد يطلقها على من كان دون ذلك. قال ابن أبي حاتم إذا قيل صدوق أو محله صدق أو لا بأس به فهو ممن يكتب حديثه وينظر فيه، يعني أيضا هذا الصلاح لابن أبي حاتم، الصلاح لأبي حاتم، يقول ابن أبي حاتم إذا قيل صدوق أو محله صدق أو لا بأس به، هذا الصلاح لأبي حاتم لأبيه لعله ينقل عن أبيه ينظر. فقول أبي حاتم صدوق يعني جرب أنه يقوله في من يصلح حديثه في الشواهد، وقد يقوله في أئمة كالإمام مسلم قال فيه أبو حاتم صدوق. فكلمة صدوق ولا بأس به عند أبي حاتم قد تحتمل التوثيق وقد تحتمل التليين. قال وروى ابن الصلاح عن أحمد بن صالح المصري أنه قال لا يترك الرجل حتى يجتمع الجميع على ترك حديثه، فهذا لم يطبق، لا يترك الرجل حتى يجتمع الجميع على ترك حديثه، لا، قد يقول فيه إمام من أئمة الجرح بأنه سيء الحفظ فيترك حديثه لأن هذا جرح مفسر، فهذا غير معمول به أن الرجل لا يترك حتى يجتمع الجميع، لا يشترط اجتماع الجميع فضلا عن اجتماع الثلاثة أو الأربعة أو الاثنين، بل إذا كان فيه جرح مفسر فإنه يعمل به، بل إذا لم يكن في الراوي إلا جرح مجمل ولم يقابل بتعديل فإنه يؤخذ بهذا الجرح ولو من واحد، لكن إذا كان معتبرا. ونواصل إن شاء الله في الغد إلى هنا، والحمد لله.